شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
إذا الحديث المشهور إذا صح أو حسن فهو حجة، وإذا كان ضعيفا فهو مردود ليس حجة. لأن كثرة الرواية للحديث كثرة الرواة في الطبقات المختلفة بالنسبة لحديث معين هذا مؤذن بصحته، من الغالب أن يكون فيهم الحفاظ الضباط العدول. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قلنا تصويب عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. معنعن كعن سعيد أنكر، ومبهم ما فيها عن الحسن. المعنعن هذا الحديث الذي كانت الرابطة بين رواته كلمة عن، كل واحد من رواته يقول عن فلان، ومثله المؤنن الذي الرابطة بين رواته أن فلان قال كذا، ومثله المقلقل الذي الرابطة بين رواته قال، قال بدون أن يقول لي، إذا قال لي فذلك، فإذا زاد لي فذلك سماع، لكن إذا قال قال أو أن أو عن فهذا يحتمل السماع ويحتمل غيره، فهي صيغة تحتمل السماع وغير السماع. والعنعنة تكثر عند المدلسين لأنهم يريدون أن يوهموا أنهم سمعوا من ممن لم يسمعهم، ولهذا لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع. وقد تكون أيضا من باب الاختصار، باب الاختصار كما يفعل عبد الرزاق، مع أنه روى بالتحديث عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يذكر يقول عن معمر عن سالم عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فذلك من باب الاختصار. قد يفعله البخاري اختصارا، قد يفعلها مسلم، قد يفعلها بعض المحدثين اختصارا. ولكن الغالب انها تستخدم من طرف المدلسين، المدلسين هم الذين يكثرون من استخدام أن أو قال أو عن ليخفوا تدليسهم. وعن عن قال كعن سعيد عنكر، أنا قال زيد من الناس عن سعيد، رويت عن سعيد عنكر، أمثل كان نقول عن الزنا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والعنعنة تقبل بشرطين، تقبل عنعنة الثقات بشرطين، معناها لا تقدح في الحديث بشرطين، العنعنة لا تقدح في الحديث بشرطين. الشرط الأول، شرطين اتفق عليهما العلماء، لا تقدح في الحديث بشرطين اتفق عليهما العلماء واختلفوا في بعض الشروط الأخرى. أما الشرطان اللذان اتفق عليهما فهما أولا أن لا يكون المعنعن مدلسا كعنعنة ابن لهيعة. ابن لهيعة مدلس. الثاني أن يمكن اللقي بين الراوي وشيخه بأن يعيشا في عصر، بأن يعيشا في عصر. واختلفوا في بعض الشروط الأخرى وهي ثبوت اللقي بين الشيخ وتلميذه الذي عن بين 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 تلميذه وشيخه الذي عن وممن ذهب إلى ذلك البخاري وابن المديني وجماعة من العلماء اشترطوا اللقية حتى تقبل رواية المعاني حتى لا تقدح العنعنة في الحديث. واشترط أبو المظفر السمعاني طول الصحبة لقبول العنعنة، واشترط أبو عمرو الداني ثبوت أخذ هذا الراوي عن شيخه، ثبوت أخذه يعني ثبوت روايته يعني. لكن هذه الشروط الثلاثة مختلف فيها طبعا، لم يتفق فيها العلماء، لم يتفقوا في الشرطين الأولين فقط، وهما أن لا يكون الراوي مدلسا وأن يمكن اللقي بأن يعيش الراوي والمعوي عنه في عصر المعرفة. ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم هذا الذي هذا الحديث الذي سلسلته فيها راوي لم يسمى، قيل عنه رجل أو شخص أو في متنه رجل أو امرأة أو شخص لم يسمى، هذا يسمى مبهم. ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. ولكن جهالة شخص في المتن لا تؤثر على صحة، وأما جهالته في السند فهي تضعف الحديث، تضعف الحديث. جهالته في السند تضعف الحديث، ولكنه إذا أبهم وصرح به من طريق أخرى زال الإبهام فصح الحديث. و فائدة إزالة الإبهام في المتن أن لا يظن بالفضلاء، إذا كان المتن في الوعيد أن لا يظن بالفضلاء، أن لا يظن بهم السوء، أو وأن تنسب الخصال إلى أصحابها، الفضائل إلى أصحابها. وظننا بفاسق نظير ما يظهر منه جاز عند العلماء وظن بعض منه لا يباح كسوه من الله يوم السلام. وإلا فهو لا يؤثر على المثل، لا يؤثر على المثل. مثال المبهم الذي زال إبهامه في السند حديث هو الترمذي من رواية حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غير كريم والفاجر خرب اللعين. فهذا الحديث زال الإبهام فيه بسبب الروايات الأخرى المروية من طريق أخرى الترمذي وأبي داود، رواه حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راع لم يسم. المعنعن إذن هو الذي فيه في سنده عن، و ومبهم تكلمنا عليه، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم في اللغة معناه الذي لم يعين، يعني المجهول الذي لم يعين، وهو في الاصطلاح السند الذي أهمل تعيين راوي فيه بأن كان بأن لم يذكر اسمه، أهمل تعيين راوي فيه بأن لم يذكر اسمه، أو كذلك المتن الذي أهمل تعيين شخص فيه بأن لم يذكر اسمه. ولكن الإبهام في السند يضر الحديث وينزله إذا كان سنده الآخر صحيحا ينزله من مرتبة الصحة إلى مرتبة الضعف، إلا إذا كشف المبهم ووجد أنه ثقة من طريق أخرى فإن الحديث يصح حينئذ. ومثال ذلك حديث ابن شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب اللعين. فهذا الحديث فيه رجل لم يسم، خرجه الترمذي هكذا، ولكنه في رواية أخرى للترمذي وأبي داود سمي هذا الرجل فزال الإبهام. فقال في الرواية الأخرى إن ابن شهاب روى عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال الإبهام في السند حديث عائشة في المتن يعني مثال الإبهام في المتن حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل جاءت امرأة قالت جاءت امرأة إلى رسول الله قالت قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن حيضتها كيف تغتسل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك ثم تطهري. هذه المرأة لم تسمى في هذا الحديث ولكن سميت في حديث مسلم فاسمها في حديث مسلم أسماء بنت شكل أسماء بنت شكل. حكم المعنعن والمبهم أنهما إذا صح إذا أجرينا عليهما قوانين الجرح والتعديل فوجدنا أنهما صحيحان حينئذ يكونان حجة، وإذا لم يصحا فهما ليسا بحجة. و فائدة ذكرهما أن يعرف أن عن يستخدمها المدلسون كثيرا لإيهام السماع، وبالتالي ينبغي أن يفطن لذلك ويحذر من حملها على السماع مطلقا، وأن جهالة الرجال تضعف الحديث إذا كان ذلك في السند، أن جهالة الرجال وإبهامهم إذا كان ذلك في السند يضعف الحديث. والمبهم ولو أبهم بالتعديل لا يقبل حديثه، مثلا فلو قال عن ثقته، فلو قال مثلا راوي عن فلان عن فلان عن ثقته فلا يقبل ما لم يسمى وتعلم عدالته، لأنه إذا لم يسمى لا تعرف عدالته، فالعدالة فرع عن معرفة ذات الشخص، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. هناك قول ضعيف بأن المبهم إذا أبهم بصيغة التعديل يقبل، يقبل حديثه. قد ألف جماعة من العلماء في هذا الفن، وهم ما فيها راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والعالي هناك لقب آخر يسمى الحديث العالي والحديث الناسب. الحديث العالي هو كل حديث قلت رجاله بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الراوي وإمام معتبر من أئمة الحديث. والعالي علوه قد يكون علوا نسبيا وقد يكون علوا مطلقا. فإذا كان العدد الذي بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة إلى طريق أخرى، الراوي عنده طريقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طريق رجالها قليلون وطريق رجالها كثيرون، فطريقه التي رجالها قليلون سمى طريقا عالية، يسمى سندا عاليا. والطريق التي رجالها كثيرون تسمى سندا نازلا. لكن إذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فهو علو مطلق، فهو علو مطلق. مثال ذلك ثلاثيات البخاري في مقابل سداسياته. ثلاثيات البخاري روى جملة من الأحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص، وهذه الأحاديث واحد وعشرين حديث. من هذه السلاسل التي هي ثلاثيات، روايته عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن يكوى، يعني هم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة ثلاثة أشخاص فقط. هذه السلسلة هي التي روت أغلب الأحاديث التي ذكرناها. مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن يكوى من الأكواع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده أيضا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد الطويل، عن أنس، هذا أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثلاثة فقط، عن أنس رضي الله عنه. هذا في مقابل طبعا سداسياته. هذا السند عالي بالنسبة لي. الثلاثيات بالنسبة للبخاري سند عال، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص فقط. بينما روايته الأخرى كلها تزيد على ذلك، يكون في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من ذلك. مثلا في سداسياته، من أمثلتها سداسياته مثلا هذه نازلة، هذا سند نازل. مثاله حفص منهما عن حفص عمر عن أبيه عن الأعمشي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. حفص بن عمر عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ست أشخاص بينهم عن مسعود رضي الله عنه، ست أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثلاثيات أحمد، ولاديات أحمد بن حنبل في مقابل سباعياته. ومنها إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر. إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر. وكذلك ابن عيينة عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك ابن عيينة عن الزهري عن أنس. هذه كلها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص. بينما في روايته عن إسحاق ابن علي عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن عن 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 علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. لأن أولا علي هي سباعية، علي بن إسحاق عن عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ذهب. وكذلك رباعيات الترمذي في مقابل عشارياته. الترمذي السند العالي له في كتابه هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة، وسنده النازل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة. إذن البخاري رأينا له سندا عاليا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة، وسندا نازلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ستة. أحمد عنا له سندا عاليا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة، وسندا نازلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة. والترمذي كذلك سنده العالي أربعة، سنده النازل عشرة، وهكذا. إذن إذا كان المحدث عنده طريقان ينتهيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما العدد فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، يسمى هذا الطريق طريقا عالية أو سندا عالية. وإذا كان العدد كثير بالنسبة للطريق الأخرى فيسمى الطريق طريقا، تسمى الطريق طريقا نازلة، أو يسمى السند سندا نازلا. وهذا العلو علوا علو مطلق، وهذا النزول كذلك نزول مطلق، ويسمى علو مسافة ونزول مسافة، علو مسافة ونزول مسافة. وأما إذا كان العدد القليل أو الكثير بينه وبين إمام من أئمة الحديث المعتبرين كالإمام مالك أو الإمام الزهري أو شعبة أو الثوري أو ابن عيينة ونحوهم، فإن هذا العلو كذلك، أن العلو حينئذ يسمى علو مسافة كذلك، والنزول يسمى نزول مسافة لكنه نزول نسبي وعلو نسبي، علو بالنسبة لأنه بالنسبة إلى الإمام وليس علو مطلقا، لأنه قد يكون بينه وبين الإمام عدد قليل ولكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير. فالعلو هنا علو نسبي أي بالنسبة إلى ذلك الإمام، والنزول أيضا نزول نسبي أي بالنسبة إلى ذلك الإمام، مع أن هو يشترك مع العلو المطلق في أنه يسمى علو مسافة، ويشترك النزول مع النزول المطلق في أنه يسمى نزول مسافة. وإذا أما إذا أما إذا روى عن شيخ من شيوخه من طريق أحد من طريق أحد مصنفي الكتب المعتمدة، وروى أيضا من غير طريقه، وكانت روايته من غير طريق صاحب الكتاب المصنف أقصر، فإن هذا النوع يسمى الموافقة، يسمى عنده لقب يسمى الموافقة. إذا روى المحدث عن إمام من أئمة التصنيف من طريقه وانتهى إلى شيخ من شيوخه وروى من غير طريقه نفس الحديث وانتهى إلى شيخ من شيوخ المصنف، وكان العدد بينهم وبين شيخ المصنف من الطريق التي لم تمر بالمصنف أقل، فإن هذا يسمى الموافقة. مثاله ما قاله ابن حجر، قال إن الأحاديث التي يرويها عن قتيبة عن مالك، قتيبة شيخ البخاري عن مالك بن أنس، قال إنه إذا رواها من طريق البخاري رواها من طريق البخاري فإنه يكون بينه وبين قتيبة ثمانية أشخاص، وإذا رواها من طريق غير البخاري من طريق مثلا أبي العباس السراج فإنه يكون بينه وبين قتيبة سبعة أشخاص. فالسند عالٍ بالنسبة لطريق أبي العباس السعد، ونازل بالنسبة لطريق البخاري، وهو وافق البخاري في شيخه، وافق البخاري في شيخه مع علو إسناده من طريق غير البخاري، فهذا يسمى الموافقة. إذا وافق الراوي شيخ المصنف وكانت روايته من طريق غير المصنف أقل عددا، فإنها لا يسمى موافقة عند المحدث. والمناسبة بين الاصطلاح والناحية اللغوية هو أنه وافق المصنف في شيخه، وافق المصنف في الرواية عن شيخه، وصار هو بمنزلة المصنف، لأن العدد بينه وبين شيخ المصنف، العدد بينه وبين الشيخ المصنف من رواية غير المصنف أقل من العدد بينه وبين الشيخ المصنف من رواية المصنف من طريق المصنف. فكأنه مثلا الآن ابن حجر عندما قال إن الأحاديث التي يرويها من طريق البخاري عن قتيبة شيخ البخاري بينه وبين قتيبة فيها ثمانية، والأحاديث التي يرويها من طريق أبي السراج طريق أبي العباس السراج بينه وبين قتيبة فيها سبعة، معناها أن ابن حجر كأنه صار بمنزلة البخاري، كأنه وافق البخاري في شيخه، وافق البخاري في شيخه، لم يصل بمنزلته، ولكنه عموما وافقه في شيخه، فكونه وافقه في شيخه معناها روى عن شيخه كما روى البخاري عنه، هذا هو أصل الاشتقاق. والاصطلاح هو الموافقة، موافقة إذن هي أن يروي راوي حديثا عن شيخ مصنف معتمد، ويكون من طريق غير المصنف، من طريق غير طريق المصنف، ويتكون روايته من طريق غير المصنف أعلى من روايته من طريق المصنف. وهناك لقب آخر في قضية العلو والنزول، وهذا يسمى طبعا علوا نسبيا كذلك. هنا الموافقة يكون فيها سند الراوي عال بالنسبة للطريق الأخرى، وهذا العلو علو نسبي. وهناك لقب آخر يسمى البدل، العلو علو نسبي مع أنه علو مسافة كذلك. البدل هو أن يروي الراوي عن شيخ المصنف من طريق غير المصنف مع علو سنده من طريق غير المصنف ونزول سنده من طريق المصنف. مثال ذلك ما ذكره ابن حجر من أن روايته عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو شيخ قتيبة، عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ قتيبة، قتيبة يروي عن مالك لكنه أيضا يروي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أحد تلاميذ مالك، قال إنه إذا روى عن عبد الله بن سلمة الخعنبي حديثا من طريق أبي العباس السراج، فيكون فيه عبد الله بن سلمة القعنبي بدل قتيبة. هذه المناسبة بين الاصطلاح والاشتقاق اللغوي، يكون كان القعنبي شيخ البخاري بدل قتيبة. واشترط في ذلك أيضا أن تكون روايته من طريق أبي السراج العباس، عن طريق أبي العباس السراج، يعني طريق أبي العباس السراج أقصر من روايته من طريق البخاري. هذا هو البدل، أن يروي عن شيخ المصنف من طريق غير طريق المصنف مع علو سنده بالنسبة إلى طريق المصنف. وهناك لقب ثالث يسمى المساواة، والمساواة هو أن يستوي العدد بين راو معين وبين أحد المصنفين، أن يستوي العدد الذي بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستوي العدد الذي بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. و مثال ذلك ما ذكره ابن حجر، لأنه أن هناك أحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 10 أشخاص، والنسائي وهو مصنف مشهور معروف صاحب السنن، هذه الأحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 10 أشخاص، قد صنف فيها هو ابن حجر 10 بشاري. إذن هنا استوى العدد الذي بين ابن حجر وبين النسائي، عدد الذي بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حجر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحديث 10، والنسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحديث التي ذكرها ابن حجر 10، وهو أفردها بتأليف خاص سماها 10 العشاري. وهذا لا يتأتى في الأصول المتأخرة، مستحيل أن يقع هذا في الأصول المتأخرة. يمكن أن يقع لابن حجر ومن قبله من الناس، لكن لا يمكن أن يقع في الأصول المتأخرة. وهناك لقب آخر يسمى المصافحة، وهي أن يكون العدد الذي بين راو من الرواة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالعدد الذي بين مصنف من المصنفين معتمدين مع زيادة رجل واحد، مع زيادة الراوي برجل واحد. لذلك أن يكون العدد الذي بين كما مثاله كان يكون العدد الذي بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في حديث، ويكون العدد الذي بين ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث 11، أن يكون أنزل منه بواحد، يكون إسناد الراوي أنزل من إسناد المصنف برجل واحد، وهذا يسمى المصافحة. كأن المصنف صافح، كأن الراوي صافح المصنف، أنه أصبح من مذهب تلميذه، لأن شيخه نظير له، لأن شيخه في رتبته، فكأنه صافح. إذن هذه أنواع العلو المطلق والنسبي والنزول المطلق والنسبي بالمسافة، مسافة. فالعلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علو مطلق، والنزول نزول مطلق ولكنه علو مسافة. والعلو إلى إمام من أئمة المعتبرين علو نسبي، والنزول نزول نسبي وهو علو ونزول مسافة. وكذلك العلو، علو السند بالنسبة إلى مصنف، أو بالنسبة إلى مصنف روى عن شيخه وهو المصافحة، أو روى عن شيخ شيخه وهو البدل، أو المساواة بين الراوي وبين المصنف، أو نزول المصنف عنه درجة وهو المصافحة، مساواة تسمى هذا الاصطلاح المساواة، واشتقاقها يناسب معناها اصطلاحي. هذا كله يدخل في إطار العلو، علو المسافة ونزول المسافة. وهناك علو الوصف ونزول الوصف. علو الوصف منه تقدم الوفاة، فإذا روى الراوي عن شيخين، عن شيخين متعاصرين ولكن أحدهما سبقت وفاته، فالسابق في الوفاة الرواية عنه أعلى من الرواية عن المتأخر في الوفاة، والرواية عن المتأخر في الوفاة أنزل من الرواية عن السابق في الوفاة. ومثال ذلك ما قاله النووي، قال إنما يرويه عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما يرويه عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على أبي بكر بن خلف، وإلا فهما من عصر واحد كل منهما شيخه. إذن النووي قال ما أرويه عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي. وكذلك إذا روى راو رواية سمعها من شيخ توفي منذ فترة فإنه يكون أعلى من روايته عن شيخ ما زال حيا، وهذا كله علو وصف. ولذلك قال أحمد بن عمير قال إن سند 50 سنة من وفاة الشيخ سند علو. مثلا لو كان راويان، أحدهما روى عن شيخه قبل وفاته بيوم، والآخر روى عنه منذ 50 سنة، فالسند الأول أعلى من سند الثاني. ويشهد له ما قاله ابن منده، قال إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو إسناد علو، إذا أنت رويت عن شيخك منذ 30 سنة رواية، وروى عن نفس الشيخ شخص آخر، أو أنت بنفسك رويت عنه بعد ذلك بعد 30 سنة رويت عنه رواية أخرى، فروايتك الأولى أعلى من روايتك الثانية. وهذا محله إذا كان روى عنه بعد تمام الإتقان والضبط. فإذا كان روى عن شيخه في بداية حياته قبل أن يتم إتقانه وضبطه وحفظه، وكانت الرواية الثانية عنه بعد أن تم ضبطه وإتقانه وحفظه، فالرواية الثانية أعلى من الرواية، لأن المعتبر هو الإتقان والحفظ والضبط. فإذا روى عن شيخ في بداية حياته لم يتمكن بعد، ثم روى عنه بعد ذلك بعد التمكن والإتقان والضبط والحفظ، فإن الرواية الثانية وإن كانت متأخرة زمنا تكون أعلى وصفا. وأما إذا كان روى عن شيخ في بداية حياته وكان الشيخ قد تغير في آخرة حياته، اختلط أو أصبح كثير النسيان وكثير الوهم، فإنه لا شك أيضا أن الرواية الأولى أعلى وصفا من الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى حصلت منه وهو في حال صحته واعتداله، والرواية الثانية سمعت منه بعد أن اختلط ووهم ونسي. وكل ما قلت رجاله على، إذن كل ما قلت رجاله بين الراوي وبين نهاية السند فهو سند عالي، فهو سند عالي. كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، أي ما كثرت رجاله بين نهاية السند وبين الراوي فهو سند نازل. وهذا بالنسبة هو تكلم هنا عن علو المسافة ونزول المسافة، وذكرنا أن العلو فيهما هو علو وصف، وقد يكون علو الوصف بكثرة الأوصاف أو درجة الشيخ. مثلا إذا روى إنسان عن شيخ تام الضبط وكامل العدالة وكامل العلم، فإنه روايته تكون أعلى من روايته عن شيخ دونه في ذلك، دونه في هذه الأوصاف، تكون أعلى من روايته عن شيخ دونه في هذه الأوصاف. و وينبغي لا يغتر بالأسانيد العالية التي سلاسلها ضعيفة، لأن العلو حينئذ لا فائدة فيه، إنما هو نزول في حقيقة. ولذلك حذر العلماء من بعض الذين يركبون أسانيد قصيرة وهم كذابون، ومنهم جماعة ذكر بعضها الدارقطني وغيره، أشرت إليها في بيتين فقلت ونجل هدبته ويحيى الأشدقي ونجل هدبته ويحيى الأشدقي دينار وابن سالم نعيم قيل منهم سماعك وحذر الرعاء إذ ادعوا زورا عن الصحب سماع. هؤلاء الأشخاص نصوا عليهم اللي هما ابن هبة ويحيى الأشتق ودينار ونعيم بن سالم، لأنهم ادعوا سماعا من الصحابة كذبا كذبا. ومثل ذلك عطية بن سعد العوفي الكوفي الذي سمع بعد الأحاديث من أبي سعيد الخدري، وعندما توفي أبو سعيد رضي الله عنه كان يجالس محمد بن السائب بن بسر بن الكلبي ويكنى أبا سعيد وهو كذاب، وكان يروي عنه بعض الأحاديث، فإذا سئل عمن روى هذه الحديث يقول أبو سعيد، فيظن أنه يعني أبا سعيد الخدري.